فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المسائل الفقهية من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم.
الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فها نحن إن شاء الله تعالى نكمل ما قد بدأنا في الكلام على المسائل الفقهية من قول خير البرية عليه الصلاة والسلام، حلقات فيها من الفقه العظيم، وفيها من المسائل الفقهية التي نأخذها من أحاديث رسول الله، والتي استنبطها العلماء من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن شاء الله تعالى نبدأ إن شاء الله من هذا اليوم في أخذ أحاديث من كتاب الطهارة، من كتاب الطهارة. فأولا نأخذ هذا الحديث الذي رواه الأئمة أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، ونأخذ هنا إسناد الترمذي رحمه الله. فقال الإمام أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى ابن سويرة الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع: حدثنا قتيبة عن مالك، قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني، عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، قال: حا وحدثنا الأنصاري إسحاق وابن موسى وإسحاق وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى، أي حا هنا تحويل سند، أي حدثه قتيبة وحدثه أيضا إسحاق بن موسى، قال: حدثنا معا، حدثنا معا، ومعا هو ابن عيسى أبو يحيى الأشجعي وهو ثقة وممن كان يقرأ على مالك. قال: حدثنا مالك رحمه الله، ومالك هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، قال: عن صفوان بن سليم، صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله القرشي الزهري، وهو فقيه عابد ومحدث، قال: أنس بن عياض: لو قيل لصفوان بن سليم أن القيامة غدا ستقوم ما استطاع أن يزيد في عمله، أي لشدة اجتهاده في العبادة. قال: عن سعيد بن سلمة، عن سعيد بن سلمة وهو المخزومي المدني من آل ابن الأزرق، وقد وثقه النسائي، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه، أن المغيرة ابن أبي بردة، المغيرة هو ابن عبد الله ابن أبي بردة الحجازي العبدري المدني، وهو إن شاء الله تعالى ثقة أيضا وثقه النسائي وغيره، قال: أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وفي الباب عن جابر والفراسي قال الإمام الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو هو نار. فهذا الحديث الصحيح الذي قد خرجه لا إمة خرجه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي وكذلك خرجه الإمام مالك والشافعي رحمه الله وكذلك غيرهم من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والحاكم. وهو حديث صحيح قد تلقته الأمة بالقبول كما قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله. وقد ذكر الإمام الترمذي أيضا تصحيح البخاري لهذا الحديث وأيضا قد صححه جماعة كثيرون من أهل العلم أكثر من 20 إماما من أئمة الإسلام ولم يعرف عن أحد أنه ضعفه إلا ما كان من الإمام أبي الفتح القشيري ابن دقيق العيد وكذلك ابن القطان الفاسي فإنهما ضعف ذلك هذا الحديث قالوا لجهالة سعيد بن سلمة. وسعيد الصحيح أنه وإن كان معنى وثقه النسائي وكذلك إن كان فيه شيء من الجهالة فهي مرتفعة لقبول العلماء هذا الحديث وكذلك ما جاء له من شواهد كما ذكر ذلك الإمام الترمذي أنه قد جاء عن جابر بن عبد الله وعن رجل فراسي من الصحابة رضي الله عنه. فلهذا فالحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث فيه عدة مسائل ففيه عدة مسائل من مسائل الفقه والعلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وإن شاء الله تعالى لا نأخذ من ناحية ألفاظ الحديث لغة لكن نأخذ معناه إجمالا. فهذا الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أنهم يركبون البحر ويأخذون معهم ماء للشرب فإذا عطشوا شربوا من هذا الماء ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتوضؤون أنا لا يستطيع أن يتوضأ من هذا الماء لأنه قليل فهل يتوضؤون من ماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء طهور والطهور هنا بفتح الطاء المراد به المطهر المراد به المطهر الذي يتطهر به طهور وهو المراد به أنه هذا الماء. وإذا ضم الطاء فقيل الطهور فهو المراد به الفعل المراد به الفعل هكذا قال الإمام النووي رحمه الله. وقد يطلق هذا على هذا معنى قد يقال طهور ويراد به الماء الذي يتطهر به ويقال طهور ويراد به الفعل. لكن المشهور عند أهل العلم وأهل اللغة أن الطهور هو الماء الذي يستعمل للطهارة والطهور هو الفعل والطهور هو فعل الطهارة وهنا طهور لأن هذا الماء يستعمل للطهارة. فالطهارة طهور هنا الطهارة هنا المراد بها في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار سواء كانت هذه الأقدار حسية أو معنوية. فإذا زال القدر الثابت على بدنه أو على ثوبه أو على بقعته فإن هذا طهارة. وإذا زال القدر المعنوي كالشرك بالله والمعاصي فهذه طهارة أيضا. فلهذا فالطهارة حسية ومعنوية. المعنوية هي ما يتطهر به القلب ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها أي طهرها من الشرك وغيره. ومن ذلك سمى الله عز وجل أهل الشرك بنجس، إنما المشركون نجس، لكونهم قد وقع فيهم القدر المعنوي، وإن كانوا طاهرين طهارة حسية. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ربط المشرك ثمامة بن أثال قبل أن يدخل الإسلام ربطه في المسجد، فلو كان نجسا حسيا لما ربطه. فلهذا الكافر إذا صوفح أو جلس على بقعة فلا تتنجس اليد ولا البقعة، لأن نجاسته نجاسة معنوية. فالنجاسة الحسية والمعنوية التنزه عنهما يسمى طهارة. هذا هو تعريف الطهارة لغة. وأيضا عرفها العلماء من ناحية الشرع، الطهارة عرفها العلماء بتعريف كلها متقاربة. ومن تلك التعريف ما ذكره بعض الحنابلة وكذلك بعض الشافعية، فقالوا أن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فارتفاع الحدث هو وصف، أي أنه معنى من المعاني، فهو ليس حسيا وإنما هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط فيه الطهارة. فهو إذن أي الحدث ليس شيئا محسوسا يرى بالأبصار أو يمس بالأيدي، وإنما هو شيء معنوي. إذن الطهارة هي ارتفاع الحدث، أن يرتفع هذا الحدث الوصف الذي يمنع من قيام الصلاة، فلا يبقى قائما في الجسد بل يزول عنه ويرتفع هذا الشيء. فإذا توضأ المسلم الوضوء الشرعي وكان قد أحدث قبل ذلك، فإن هذا الوضوء يرفع الحدث الذي قام به فهو طهارة. كذلك الغسل، فالجنب مثلا إذا قام به وصف فليس شيئا محسوسا قام به يمنعه من الصلاة، وإنما هو شيء معنوي. فإذا اغتسل ذهب منه هذا الشيء المعنوي، فبقي ليس بمحدث بل طاهر أو متطهر. وقولهم وما في معناه، كذلك ما في معنى ارتفاع الحدث يسمى طهارة، كما أن ارتفاع الحدث بالغسل أو الوضوء يسمى طهارة، فكذلك ما يكون في معنى ارتفاع الحدث يسمى طهارة. وفي هذه الصورة إما أن يكون الحدث موجودا أو لا يكون موجودا، وهو إن كان موجودا فإن هذا الفعل الذي يسمى طهارة لم يزله بل هو باق. لذا قلنا ما في معناه، لأنه لو كان ارتفاعا لما قلنا في معنى ارتفاع الحدث. إذن يدخل في لفظة وما في معناه صورتان. الصورة الأولى أن يكون الحدث ليس بمرتفع بل هو باق ومع ذلك يسمى طهارة. والصورة الثانية لا يكون محدثا لكنه فعل فعل الطهارة. فأما الصورة الأولى فمثالها من لديه سلس بول، أو المرأة المستحاضة، أو من كان فيه انفلات ريح ونحو ذلك، فإنهم عندما يتوضؤون الوضوء الشرعي حدثهم باق غير ذاهب، لأن الحدث عندهم متجدد، ولكنهم قد تطهروا طهارة شرعية صحيحة، فهي على صورة الوضوء الشرعي الصحيح، ولكن مع ذلك الحدث باق، فهذه تسمى طهارة شرعية لكنها ليست ارتفاعا للحدث. فالحدث باق وإنما هي في معنى ارتفاع الحدث. وأما إذا كان الحدث غير موجود فمثال ذلك الوضوء المستحب أو الغسل المستحب، أنا مثلا تجديد وضوءا، من أراد أن يجدد وضوءه فالحدث أصلا غير موجود، لكن هذا التجديد يسمى طهارة. كذلك الغسل، الغسل المستحب كغسل العيد مثلا فإنه يسمى طهارة. والشخص عندما يغتسل غسل الجمعة مثلا وليس عليه حدث فهو معنى ارتفاع الحدث لأنه شابهه في الصورة، فغسل الجمعة كغسل الجنابة تماما. وكذلك الوضوء المستحب وهو ما يسمى بتجديد الوضوء، فعندما يجدد وضوءه فإنه عليه طهارة، فإنه عليه هذه الطهارة إذا جدد وضوءه تسمى طهارة، لكنها ليس فيها ارتفاع الحدث لكن بمعنى. طيب، فهذا بمعنى الطهارة في قوله ارتفاع الحدث. وأما زوال الخبث المراد به هنا النجاسة الحسية، لأن الفقهاء ليس مبحثهم في الخبث المعنوي كالشرك، وإنما مبحثهم في الخبث الحسي وهي النجاسة التي حكم الشرع بنجاستها، وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث في هذا، فسيأتي إن شاء الله تعالى أحاديث تبين فيها بعض النجاسات وكيف إزالتها. فالنجاسة الحسية كالبول والعذرة ونحو ذلك زوالها عن البدن أو البقعة أو الثوب يسمى طهارة، عندما يزول الخبث الواقع الطارئ على الثوب فينظف بالماء أو يزول بغير ذلك فإن هذا يسمى طهارة. وقال هنا زوال الخبث ولم يقل إزالة الخبث، وهذا من دقة بعض الفقهاء، معنى هذا التعريف الذي جئنا به من دقة بعض الفقهاء، لأن لو قلنا إزالة الخبث فمعنى ذلك أن الخبث يحتاج إلى نية، لكن يقول زوال الخبث لأن النية لا تشترط في إزالة النجاسة، فالنجاسة لا تحتاج إلى نية. فلو أن رجلا علق ثوبا فنزل عليه مطر، فنزل عليه مطر وفيه نجاسة، فإنه لم يفعل المكلف هنا التطهير، والثوب قد طهر بزوال نجاسته بسبب نزول المطر عليه. ولو غسل ثيابه وفيها نجاسة وهو لا يعلم بوجود هذه النجاسة وغسل ثيابه لإزالة ما فيها من الأوساخ الأخرى ولا يعلم أن فيها نجاسة، فهو لم ينوي إزالة النجاسة ومع ذلك تزول، لأن النجاسة من باب الطرق وليس من باب الأفعال. فلهذا قول جمهور أهل العلم أنه لا يشترط فيها النية، وإنما المقصود هو إزالتها سواء زالت بفعل المكلف ونيته أو بفعله بدون نية أو زالت بفعل غير واقع عليه، معنى بفعل شيء ليس عليه تكليف كماء السماء أو نحو ذلك، فإن النجاسة تزول. وعلى هذا فلهذا يقول العلماء رفع الحدث وزوال النجس، رفع الحدث وزوال النجس، لأن رفع الحدث يحتاج إلى نية. فلو أن مثلا رجلا اغتسل بغير نية وتبين أن عليه جنابة فإن هذا الغسل لا يجزئه، لأنه لم ينوي إزالة الجنابة الواقع عليه. وسيأتي الكلام على إزالة النجاسة أو الجنابة وغيره في الحديث التي ستأتي إن شاء الله تعالى. وهنا في هذا الحديث قال الطهور هو الطهور ماءه، وقوله ماءه هنا إن شاء الله تعالى هذه الجملة نتكلم عليها في درس لاحق. فهنا بينا معنى الطهارة، الطهارة الشرعية التي يقصدها الفقهاء، وإن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق نذكر ما المقصود بالمياه، فنكتفي بهذا، أو ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المسائل الفقهية من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم.
الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر.